أنتنا من ظلمات الوهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال قدس الله نفسه الزكية ثم إنما ذكرنا من الورود والحكومة جارا في الأصول اللفظية أيضا. أفاد الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في هذا المطلب أن ما تقدم من كون بعض الأدلة الاجتهادية واردة على بعض الأصول العملية وبعضها الآخر حاكم على الأصول على بعض الأصول العملية، كذلك أيضا الكلام هو الكلام بالنسبة إلى الأصول اللفظية، وما يطرأ على هذه الأصول فإنه قد يكون بالنسبة إليها واردا وقد يكون بالنسبة إليها حاكما. فحال الأصول اللفظية هو حال الأصول العملية، قد تكون محكومة وقد تكون موردة. فمتى تكون الأصول اللفظية محكومة، متى تكون موردة؟ بيان هذا المطلب يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول ما هو المقصود من الأصول اللفظية؟ الأصول اللفظية بحسب الاصطلاح يطلق هذا العنوان على معنيين: معنى الأول ظواهر الكتاب والسنة، فحينما يقال هنا أصل لفظي قد يراد بالأصل اللفظي ظاهر الكتاب والسنة. ولعل هذا الاصطلاح يستخدم عندما يقابل بين الأصل اللفظي وبين الأصل العملي، فإذا قيل هنا أصل لفظي يمنع من جريان الأصل العملي فيريدون من الأصل اللفظي هنا هو ظاهر الكتاب والسنة. والاصطلاح الثاني للأصول اللفظية وهو محل الكلام كما مر علينا هذا في كتاب أصول المظفر وفي غيره حتى في الكفاية وفي غيرها أيضا، بأن المراد من الأصول اللفظية هي القواعد العقلائية التي يرجع إليها عند الشك في المراد. فمتى ما شك في مراد المتكلم فهنالك ثمة أصول يرجع إليها لتحديد مراده، ولذلك عبر عنها بأنها أصول، عبر عنها بأنها أصول لأنها مرجع يرجع إليه عند الشك في المراد، أي قواعد مقعدة يستفاد منها عند الشك في المراد، فهي أصول وهي لفظية أيضا باعتبار أن موارد جريانها هي الألفاظ، فعبر عنها بأنها أصول لفظية. وهذه الأصول اللفظية كثيرة متعددة، والضابط لها أنها كما ذكرنا قواعد يرجع إليها في تحديد المراد عند الشك فيه. ومر علينا أيضا فيما حققه المتأخرون من علماء الأصول بأن الأصول اللفظية برمتها ترجع إلى أصالة الظهور، فأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة إلى غير ذلك من الأصول المذكورة في محلها برمتها ترجع إلى أصالة الظهور. فعندما يتكلم المتكلم بكلام وهذا الكلام يكون ظاهرا في معنى معين، إلا أننا نحتمل خلاف الظاهر، فإن هذا الاحتمال مدفوع ما لم تقم هنالك قرينة عليه. الأصل هو الأخذ بالظاهر، وهذا الظاهر وهذا الكلام قد يكون له أطوار متعددة، فقد يكون له ظهور في العموم، ولكننا نحتمل ماذا؟ نحتمل التخصيص، فهنا نتمسك بأصالة العموم، هي نفسها أصالة الظهور، أو فقل هي من صغرياتها. وتارة أخرى يكون الكلام ظاهرا في الحقيقة إلا أننا نحتمل المجاز، فهنا أيضا ماذا؟ نتمسك بالظهور الذي نعبر عنه بأصالة الحقيقة وهكذا. إذن هذه الأصول برمتها ترجع إلى أصالة الظهور كما حققه المتأخرون من علماء الأصول، وإن كان المتقدمين كلام على خلاف ذلك، فالمتقدمون يبنون على أن هذه الأصول أصول مستقلة، ولكن المتأخرين أرجعوها إلى أصل واحد وهو ما عليه التحقيق. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني وهو المهم هنا، ما هو منشأ أصالة الظهور، أو فقل ما هو مبنى أصالة الظهور؟ لو عبرنا بالمنشأ لعل هذا التعبير يكون أوفق. الشيخ أعلى الله مقامه الشريف ها هنا أشار إلى ثلاثة مبانٍ: أو إلى ثلاثة مناشئ. المنشأ الأول هو أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة. فعندما يكون عندنا كلام وهذا الكلام له ظهور في معنى معين، إلا أننا نحتمل إرادة خلاف الظاهر من هذا الكلام لوجود طارئ في البين، هذا الطارئ هو الذي أوجب اللبس، كما لو كان هنالك كلام نحتمل كونه مخصصا، أو نحتمل كونه مقيدا، أو نحتمل كونه قرينة على المعنى المجازي، أو إلى غير ذلك. فهذا الطارئ الذي أوجب اللبس وحاول أن يخل بظهور الكلام أو أن يؤثر على ظهور الكلام، فهنا ما الذي يوجب الحجية للظهور؟ وبعبارة أخرى، من أين تنشأ حجية الظهور؟ فيقولون تنشأ حجية الظهور من أصالة عدم القرينة، إذ أننا نشك في أن هذه القرينة مخصصا مقيدا غير ذلك، نشك في أن هذه قرينة أو ليست بقرينة، فالعقلاء سيرتهم جارية على التمسك بأصالة عدم القرينة، وبدفع القرينة يتمسكون ماذا؟ يتمسكون بظهور الكلام فيما هو ظاهر فيه. وعلى هذا المتأخرون من الأصوليين جميعا على أن أصالة الظهور أصل عقلائي، وهذا الأصل العقلائي إنما يعول فيه على أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأن تتبع القرائن، يعني لو كل كلام وصلنا واحتملنا أن هنالك قرينة مرتبطة به ولا يمكننا الأخذ بظهوره إلا مع الجزم بعدم القرينة والقطع بعدم القرينة، لو كان البناء على ذلك للزم من ذلك اختلال النظام، للزم من ذلك اختلال المعاش. من هنا أسس العقلاء أصلا عقلائيا دفعا للحرج، دفعا للإخلال بالنظام، دفعا للإخلال بالمعاش، وهو ما عبروا عنه بأصالة عدم القرينة. فهم إذا احتملوا وجود القرينة دفعوها بهذا الأصل، لا أنهم يبذلون قصارى جهدهم في التفحص هل أن هذه القرينة موجودة أو ليست بموجودة إلى أن يصلوا إلى درجة القطع بعدمها. كلا، ما دامت هي القرينة محتملة وغير مقطوع بها فقد جرت سيرتهم على نفيها بالأصل، والشارع أمضى هذه السيرة، والشارع أمضى هذه السيرة. المنشأ الثاني لأصالة الظهور هو أصالة عدم التعبد بالقرين، وليس أصالة عدم القرين، أصالة عدم التعبد بالقرينة، أي أن الأصول اللفظية معلقة على عدم التعبد بالقرينة المخالفة لها، أصالة العموم معلقة على عدم التعبد من قبل الشارع بالتخصيص، أصالة الإطلاق أيضا معلقة على عدم تعبد الشارع بماذا؟ بالتقييد. أصالة الحقيقة هكذا أيضا معلقة على عدم تعبد الشارع بالمجاز. هذا المبنى، مبنى أن منشأ أصالة الظهور هي عبارة عن أصالة عدم التعبد بالقرينة، ذكره الشيخ في المقام ودعا للتأمل. ووجه دعوته للتأمل هو أن أصالة الظهور أصل عقلائي، وإذا كان أصلا عقلائيا فلا يمكن أن يناط بما هو من شؤون الشارع، إذ أنه بما أننا قد افترضناه أصلا عقلائيا، إذن هو مما دأب عليه العقلاء وجرت عليه سيرتهم وقام عليه عملهم وإن لم يكن لهم دينه. فالعقلاء يأخذون بظاهر الكلام ما لم تكن هنالك قرينة، فهذا واضح. أما ما لم يكن هنالك تعبد من قبل الشارع بالقرينة فهذا لا ربط له بسيرة العقلاء. نعم، لو كان الدليل سيرة المتشرعة أمكن أن يكون ذلك وجيها مستوجها، وأما ما دام دليل السيرة في الأخذ بأصالة الظهور هو عبارة عن السيرة العقلائية فلا يحتمل أن تكون السيرة العقلائية معلقة على ما هو من شؤون الشارع المقدس، وبالتالي فهذا المبنى محل إشكال. المبنى الثالث أو المنشأ الثالث هو إفادة الظن النوعي. فالأصول اللفظية بما هي مفيدة للظن النوعي هي حجة، أصالة الظهور بما هي مفيدة للظن النوعي هي معتبرة. الظن كما يذكر في محله إما أن يكون ظنا نوعيا إما أن يكون ظنا شخصيا. وقد يعبر أيضا عن الظن الشخصي بالظن الفعلي. الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما هو أن الظن النوعي ما يتولد عن الأسباب التي تفيد الظن لنوع الناس، وإن لم تفد الظن لكل واحد واحد منهم. بينما الظن الشخصي هو ما يتولد عن الأسباب التي تفيد الظن الفعلي، الظن الفعلي. وبعبارة أخرى أوضح من ذلك، نقول بأن الظن تارة يتولد عن مبررات وأسباب عقلائية، بحيث لو اطلع عليها أي عاقل ووقف عليها لحصل الظن عنده، وتارة يتولد الظن من أسباب ومبررات ليس من اللازم لو اطلع عليها العاقل ماذا؟ أن يحصل الظن عنده. فإذا كان الظن من قبيل الأول هو ظن نوعي، وإن كان من قبيل الثاني فهو ظن شخصي. فنقول بأن أصالة الظهور، بأن المنشأ للأخذ بأصالة الظهور هو إفادة الظن النوعي. لماذا؟ لأن، ركزوا على هذا، لأن الشيخ ذكر جزئية ونحن نريد أن نحررها بصياغة كلية. لأن الغالب في استعمال العقلاء هو تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. الغلبة في الاستعمال، الغلبة في المحاورات الكلامية بعبارة أدق، الغلبة في المحاورات الكلامية عند العقلاء هي مطابقة المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. وبالتالي فمتى ما استعمل المتكلم كلاما يفيد العموم وشككنا في تخصيصه، فحينئذ نحن نشك ماذا؟ في مطابقة المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. الأصل هو المطابقة بحسب الغلبة في الاستعمال، بحسب الغلبة في الاستعمال. وكذلك يقال بالنسبة للمطلق، بالنسبة للمجاز، بالنسبة لأصالة عدم التقدير، إلى غير ذلك من الأصول المذكورة في محلها. فإذا ها هنا غلبة استعمالية في المحاورات الكلامية للتطابق بين المرادين. هذه الغلبة الاستعمالية توجب ماذا؟ توجب ظنا نوعيا، توجب ظنا نوعيا، تفيد ظنا نوعيا. وبالتالي فمتى ما جاءنا كلام عام احتملنا تخصيصه، نأخذ بظهوره في العموم من باب إفادة ذلك للظن النوعي. الناشئ من أين؟ الناشئ من الغلبة الاستعمالية، الناشئ من الغلبة الاستعمالية. إذن ها هنا عندنا ثلاثة مبان أو ثلاثة مناشئ في تصوير منشأ الأخذ بالظهور، في تصوير منشأ أصالة الظهور. هذا مطلب ثان أو أمر ثان. بعد بيان هذين الأمرين نأتي إلى مطلبنا الأساس، فنقول عندما يكون عندنا هنالك أصل لفظي، هذا الأصل اللفظي أيا كان ربما يكون محكوما وربما يكون موردا، حاله حال الأصل العملي. فمتى يكون محكوما، متى يكون موردا؟ هنا عندنا أربع صور. الصورة الأولى هي أن يكون الدليل بحسب تعبير الشيخ قدس الله نفسه أن يكون المخصص، وذكر المخصص إنما هو من باب المثال، فنحن لا نتحدث عن أصالة العموم فقط، بل نتحدث عن مطلق الأصول اللفظية. فالصورة الأولى أن يكون الدليل علميا قطعيا كما لو كان متواترا، فإذا كان الدليل على خلاف الأصل علميا كان واردا لا محالة. لماذا؟ لأن موضوع الأصل اللفظي هو الشك في المراد، والشك في المراد إنما يبقى موجودا ما لم يقم هنالك على خلافه ماذا؟ دليل قطعي، والفرض قيام الدليل القطعي. فمع قيام الدليل القطعي العلمي الذي يحدد المراد لا يبقى للشك وجود يتلاشى، وهذا يعني أن الدليل القطعي ماذا؟ وارد على الأصل اللفظي. الصورة الثانية هي أن يكون الدليل ظنيا، ومرادنا من الظني هاهنا أي أن يكون ظنيا معتبرا، لا بد أن نفترض أنه معتبر، وأن يكون ظني الدلالة، أن يكون ظني الدلالة. فهنا إذا كان، لماذا ظني الدلالة؟ إن شاء الله أشير إليه لاحقا. فهنا إذا كان الدليل ظنيا معتبرا يكون حاكما بالنسبة للأصل اللفظي. لماذا؟ لأن الدليل الظني لا يلغي موضوع الأصل، وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الشك، الشك يبقى على ما هو عليه. إذن ما الذي يصنعه الدليل الظني؟ الدليل الظني بحسب الفرض حجة لأنه معتبر، ومعنى كونه معتبرا هو إلغاء احتمال مخالفة مؤداه للواقع. فإذا قام الدليل على التخصيص مثلا، أو قام الدليل على المجازية، أو قام الدليل على التقييد، غايته هو دليل ظني حجة، إلا أنه ظني. خب احتمال العموم حينئذ باق أو ليس بباق؟ كاحتمال وجدان. الشك في العموم باق أو ليس بباق؟ باق. بما هو شك وجداني باق، إنما هذا الدليل الذي قام على التخصيص بعد أن اعتبره الشارع اعتباره معناه إلغاء احتمال مخالفة مؤداه للواقع. إذن يقول الشارع هذا ماذا؟ هذا الظن كالعلم، هذا الظن كالعلم. فكما هنالك في الصورة السابقة لما حصل العلم لم ترتب الأثر على الأصل الظني على الأصل اللفظي، ها هنا أيضا ماذا؟ لا ترتب الأثر على الأصل اللفظي، يعني لا تأخذ بأصالة العموم، لا تأخذ بأصالة الحقيقة، بل رتب الأثر على ماذا؟ على هذا الدليل الظني. فرغم بقاء موضوع الأصل اللفظي إلا أن الشارع أمر بترتيب الأثر على الدليل الظني وعدم ترتيب الأثر على موضوع الأصل اللفظي، إذن هو يكون ماذا؟ حاكما ولا يكون واردا. الصورة الثالثة هي نفسها الصورة السابقة مع فرق، أن أصالة الظهور مبناها ليس هو أصالة عدم القرينة، وإنما مبناها أصالة التعبد بعدم القرينة. مبناها أصالة التعبد بعدم القرينة. فها هنا يكون الأصل واردا وليس يكون الدليل عفوا الظني واردا وليس حاكما. لماذا؟ لأن موضوع الأصل اللفظي ها هنا هو عبارة عن ماذا؟ الشك في المراد المعلق على عدم التعبد بالقرينة. والفرق بما أن الدليل الظني ماذا؟ معتبر، إذن فالشارع قد تعبد بالقرينة، فموضوع الأصل حينئذ اللفظي يبقى على ما هو عليه أو يرتفع، فيرتفع وجدانا بمعونة التعبد. ولذلك يكون الأصل اللفظي هاهنا واردا، يكون الأصل الظني هاهنا واردا بناء على هذا المبنى. إلا أن هذا المبنى كما ذكرنا دعا الشيخ للتأمل فيه. الصورة الرابعة هي أن يكون الدليل معتبرا من باب إفادة الظن النوعي، المبنى الأخير الذي أشرنا إليه. فهنا يكون الدليل واردا مطلقا، أي كان هذا الدليل دليلا علميا أم كان هذا الدليل دليلا ظنيا، هنا الدليل وبمختلف أنواع بمختلف أنواع ماذا؟ بمختلف أنواع الظن. هكذا فلأقل ليكون أوفق بما أنا أريد أن أقول، يعني سأتجاوز ما قاله بعض الشراح هاهنا وأقول ما أطمئن بأنه مقصود الشيخ قدس الله، بأن الدليل الوارد على الأصول اللفظية إذا كان مفيدا للظن النوعي مطلقا، أي بأي رتبة من الرتب المفيدة للظن النوعي، فإن الرتبة متفاوتة كما إن شاء الله تعالى أشير إليه. فهنا هذا الدليل يكون واردا على الأصل اللفظي مطلقا. لماذا؟ لأن دليل حجية الأصل هو عبارة عن سيرة العقلاء، تمام؟ وسيرة العقلاء إما أن نقول بأنها معلقة على عد، يعني بأن سيرة العقلاء جارية على الأخذ بالأصل اللفظي معلقا على عدم وجود ظن على الخلاف، معلقة على عدم وجود ظن على الخلاف، أو أن نقول بأن السيرة دليل لبي والقدر المتيقن منها الذي يمكننا الأخذ به هو ما لم يكن هنالك ظن على ماذا؟ على الخلاف، أنهم يأخذون بأصالة العموم بأصالة الإطلاق ما لم يكن هنالك ظن على الخلاف. سلا نقول الفرق هناك، نحرز أن سيرتهم جارية على الأخذ بالأصل معلقا على عدم الظن، هنا في التصوير الثاني لا نحرز ذلك، بل نقول سيرتهم على الأخذ بأصالة العموم. لكن هل سيرتهم تشمل ما لو كان هنالك ظن على الخلاف؟ نقول لا نحرز ذلك، فالقدر المتيقن بما أن السيرة دليل لبي هو فيما لو لم يكن هنالك ظن على الخلاف نقتصر على ذلك. حينئذ يتضح عندنا بأن موضوع الأصول اللفظية ما لو أفادت الظن النوعي ولا يمكن للأصل اللفظي أن يفيد الظن النوعي للعقلاء إذا كان هنالك ظن ماذا؟ على خلافه، إذا كان هنالك ظن على خلافه. وبالتالي فمتى ما قام عندنا دليل، متى ما قام عندنا دليل يفيد الظن على الخلاف، يفيد الظن على الخلاف، يتحقق موضوع الأصل اللفظي أو ينتفي به، يلغو موضوع الأصل اللفظي حينئذ. فإذا كان يلغو فهذا يعني أن الدليل وارد على الأصل اللفظي بناء على هذا المبنى، بناء على هذا المبنى. ويذكر الشيخ قدس الله نفسه الزكية ها هنا منبها، وهو أنه لم يتم العثور في مورد من الموارد على تقديم دليل عام على دليل خاص، على تقديم دليل عام بما هو عام على دليل خاص بما هو خاص. هذا منبه على ماذا؟ منبه على أن أصالة العموم معلقة على عدم ورود على الخلاف الذي هو التخصيص، فمتى ما حصل قدم ذاك على هذا، مما يعني أن أصالة العموم وبقية الأصول اللفظية بتمامها معلقة، بتمامها معلقة. وإلا لو لم تكن معلقة لوجدنا ولو مورد يقدم فيه أصالة يقدم فيه الدليل العام بما هو عام، بما هو عام على الخاص بما هو خاص، والحال هذا لا وجود له. وهذا كله فيما لو كان الخاص، تفتوا شيخنا، فيما لو كان الخاص نصا في المطلوب، نصا في التخصيص. وأما لو كان الخاص ظاهرا في التخصيص في رتبة ظهور العموم في العموم، في رتبة ظهور العام في العموم، فهنا تصل المسألة إلى تعارض الظاهرين، يعني لا يكون هنالك تقديم للعام على الخاص بما هو خاص، إذ الفرض أن الدليلين متساويان من حيث الظهور. هذا تمام الكلام حول هذا المطلب. أطبق العبارة تتضح بعض الأمور إن شاء الله تعالى في تطبيقها. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ثم إن ما ذكرنا من الورود والحصومة جار في الأصول اللفظية أيضا، فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة، هذا كله من باب المثال كما ذكرنا، إذا لم يعلم هنالك قرينة على المجاز. خب هنا لم يذكر يقول مثلا قرينة على التخصيص، مع أنه ذكر ماذا؟ ذكر أصالة العموم بعد أصالة الحقيقة. فهنا بحسب الظاهر هو عطف خاصا على عام، يعني جعل استعمال العام في الخاص استعمالا ماذا؟ مجازيا، جعل استعمال العام في الخاص استعمالا مجازيا، فعطفه على أصالة الحقيقة. فإن كان المخصص مثلا دليلا علميا، هذه الصورة الأولى، كان واردا على الأصل المذكور صالة العموم، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي. فكما أنه في مورد الأصل العملي لا يبقى موضوع للأصل مع وجود الدليل القطعي، الكلام هو الكلام بالنسبة للأصل المحكم. وإن كان المخصص ظنيا معتبرا، فإذا هو ظني معتبر كان حاكما على الأصل، لأن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم. في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لولا حجية هذه الأمارة، ولولا حجية هذه الأمارة كان يترتب على الشك في المراد التمسك بأصالة العموم، ولكن مع وجود الدليل الظني المعتبر بعد تفسير الاعتبار بما ذكرناه يلغو هذا الموضوع. نعم يتضح الآن إن شاء الله، صبرا صبرا يتضح من وين اللي قلته الآن يتضح. وهذا طبعا هذه العبارة تفيدنا فيما مضى، فيما مضى يعني هنا فسر معنى الحجية، معنى حجية الظن. فيما مضى لم يفسر معنى الحجية، بيناها نحن هنا، لكن هذا موضوع بيانها، فلذلك هذه خلوها خلوا عليها علامة أنه مبنى الشيخ في الحجية ما هو في حجية الظن، هذا من الموارد التي أشار فيها إلى مبنى. فإن الواجب عرفان وشرعان، شرعا بالإنضاء طبعا بإنضاء ما عليه العرف والسيرة، فإن الواجب عرفا وشرعان العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص وعدمه، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص لوجود الدليل ماذا الظني المعتبر، إلغاء للعمل بالعموم، فهو إلغاء حكمي حكومة ليس ورود. فثبت أن النص وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعيا من جميع الجهات، وحاكم عليه شيخنا هذا الموضع إذا كان ظنيا في الجملة، كالخاص الظني السند مثلا. ليش؟ إذا كان ظنيا في الجملة يراد به ما لو كان ظني السند أو ظني السند والجهة، ولكنه في كلتا الحالتين يكون ماذا قطعي الدلالة نصا، حتى لا تصل النوبة إلى تعارض الظاهرين، أنه لو كان ظاهرا لكان والعموم في رتبة واحدة، يكون لا يقتضي ذلك تقديمه عليه، لا يقتضي ذلك التقديم. وبما أننا افترضناه ها هنا يكون حاكما، فلا بد أن يكون ماذا؟ فلا بد أن يكون نصا ليكون حاكما. وبيجي زيادة بيان الآن هم بيجي في العبارات اللاحقة. إذن كالخاص الظني السند مثلا ليش قالها؟ مو لأجل أن يدخل كالخاص الظني الدلالة، بل ليدخل كالخاص الظني الجهة، لأنه لكل ظني جهات ثلاث: جهة الصدور، جهة الدلالة، جهة الجهة، ما يعبر عن هذا أنه وارد تقية أو غير ذلك. فعلى أي حال الجهة الأولى وهي جهة الدلالة هذه مستثنات البقية داخلة، ويحتمل أن يكون الظني أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتفصيل. هنا بعضهم قال على عدم تعبد العقلاء بالتخصيص، هذا لو كان هو ما كان فرق بين الصورة السابقة واللاحقة، هي نفسها، يعني بناؤهم على أصالة عدم القرينة وتعبد منهم على عدم القرينة، فلو كان المقصود من التعبد تعبد العقلاء ما كان فرق بين الصورتين، مراد هو تعبد الشارع، فحالها حال الأصول العقلية. فتأمل، وجه التأمل اتضح. هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة، فأصالة عدم القرينة لو بمعنى أصالة عدم القرينة بما هي أصل عقلائي، لو أصالة عدم التعبد بالقرينة. وأما لهذا المبنى الثالث، إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو من غيرها، كما لو قلنا مثلا بأنه حاصل من الوضع مو من الغلبة، من الوضع، أن هذه الأصول اللفظية وضعها الواضع لإفادة أن الواضع وضع الكلام العام بحسب الهيئة، يعني لإفادة العموم، لإفادة العموم، فهذا الوضع يولد ظنا نوعيا بأنه متى ما استخدمت هيئة العموم أريد بها العموم، فليس من اللازم أن يحصل من الغلبة بالخصوص، قد يكون من الوضع بناء على القول بالوضع للهيئات أيضا على ما هم خلاف فيه. فالظاهر أن النص وارد عليها مطلقا وإن كان النص ظنيا. لماذا؟ لأن الظاهر أن دليل حجية الظن الحاصل بإرادة الحقيقة الذي هو مستند أصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه، فإذا دليل حجية الظن، دليل حجية الظن ما هو؟ سيرة العقلاء. هذا الدليل مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه، مقيد لو لأن سيرتهم على ذلك، لو لأن السيرة ماذا؟ قاصرة من جهة كونها لبية. فإذا وجد يعني ظن معتبر على الخلاف ارتفع موضوع ذلك الدليل نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل. وإن كان النص ظنيا من جهة السند، نعم من جهة السند. الآن بتجينا العبارة الحاسمة المرتبطة بذلك، ويكشف عما ذكرنا أننا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو، يعني من حيث هو عام على الخاص، وإن فرض كونه يعني الخاص أضعف الظنون المعتبرة، هم ضعف من ناحية السند، خب من حيث السند تفاوت في مستوى الظن، يعني السند الذي يكون صحيحا أعلائيا مستوى الظن فيه غير السند الذي يكون مثلا دون ذلك صحيحا غير أعلائي، صحيح مستوى الظن في غير مستوى الظن الذي يكون مثلا حسنا أو موثقا وهكذا. فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن المعتبر على خلافه لوجد مورد يفرض فيه أضعفية مرتبة ظن الخاص من ظن العام حتى يقدم عليه، أو مكافأته له لا أقل حتى يتوقف، مع أننا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العام من حيث هو والخاص، فضلا عن أن يرجح عليه. نعم، هذه العبارة اللي قرينا على ما تقدم. نعم، لو فرض الخاص ظاهرا أيضا، نعم لو فرض الخاص ظاهرا، إذن الخاص فيما تقدم كان نصا لم يكن ظاهرا، وهو بعض تعبيراته شوفوا مثلا فور في هذه، وأما إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة فالظاهر أن النص مراد من النص في مقابل الظاهر وارد عليها مطلقا، وإن كان النص ونستخدم النص لا بمعنى الحديث وإنما بمعنى ما يقابل الظاهر، قرينته هذا البعض. نعم، لو فرض الخاص ظاهرا أيضا خرج عن النص وصار من باب تعارض الظاهرين فربما يقدم العام. هنا بعد يلاحظ أي الظاهرين له ما يرجحه على الآخر، وهذا نظير ظن الاستصحاب على القول به. يعني إذا بنينا على أن الاستصحاب حجيته من باب الظن، هذا يذكر هناك في بحث حجية الاستصحاب، استصحاب حجة من أي باب؟ من باب حكم العقل أو من باب أن من باب الظن؟ يعني إذا ظننت بشيء، إذا تيقنت بشيء ثم شككت في بقائه فابني على ما كنت متيقنا به من باب أن من باب حجية الظن. ها هنا الظن بالبقاء، الظن بالبقاء. خب هذا لا يبني عليه أحد من المتأخرين، بعد هذا انتفى كل راح. الآن المعول عدهم على أن حجية الاستصحاب دليلها الحكم، دليلها الشارع فقط الروايات، أما ما كان يذكره المتقدمون من حكم العقل من الظن من غير ذلك هذا بعد كل انتهى. وهذا نظير ظن الاستصحاب على القول به، فإنه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الأمارة، ما في مورد قالوا استصحاب مقدم على الأمارة المعتبرة المخالفة له، فيكشف عن أن إفادته للظن أو اعتبار ظنه النوعي مقيد بعدم قيام ظن آخر على خلافه، مقيد بعدم قيام ظن آخر على خلافه. فهكذا الكلام ها هنا أيضا، حجية الأصول اللفظية مقيدة عند العقلاء بعدم قيام ظن معتبر على خلافها. فافهم هذه، فافهم شوفوا راجعوها وراجعوا ما قيل فيها، وأبلغوني بما تطمئنون له في توجيه هذه العبارة، في توجيه الدعوة للفهم. عجيب كلماتها. راجعوا ونرى أين نصل. والحمد لله رب العالمين، وأنتم إن شاء الله.
الحاجة يقول ما ورد
انتونا ابن على انه وارد ابن على أصالة عدم الزيادة. عجيب كلام.